الدوحة، لؤلؤة الخليج الساطعة، على ضفافها إلهام وجمال وسحر. نهل منها مبدعون، فأشرقت شموس إبداعهم عبر محطات تاريخية فكرا وفنا وأدبا.
بودكاست إذاعة قطر.
على ضفاف الدوحة تحاورهم الدكتورة إلهام بدر.
ضيفتنا تسجلها وثائق التربية والتعليم كأول قطرية تبتعث للدراسة في الخارج، وتوثق شاشة تلفزيون قطر حضورها كأول مهندسة ديكور قطرية. ضيفتنا اعتادت أن تعانق الحرف باللون، وأن تطير إلى عالم الخيال بالريشة، وأن تصبغ الواقع بلون البحر. ضيفتنا الفنانة وفيقة سلطان العيسى. الطالبة جهينة سلطان العيسى أول قطرية يتم ابتعاثها رسميا للدراسة في الخارج، كيف حدث ذلك؟
هو الحقيقة ما كانت في بالي، كنت وايد صغيرة يعني، وكون أن أنا أروح أدرس في الخارج طبعا بتشجيع من الأهل ودعمهم الحمد لله، يعني كانت فرصتي، ما كان في رفض أن أنا أدرس في الخارج، لأن الوالد الله يرحمه كان وايد يشجع أن احنا نكمل تعليمنا، وكذلك الوالدة. فلما دخلت في كلية الفنون التطبيقية واخترتها، يعني هاي كانت عن طريق المكتب الثقافي في مصر يعني، فسعادة الوزير الله يرحمه الشيخ جاسم بن حمد كان وزير المعارف والتربية والتعليم، وبصفة ودية وأخوية ومع الوالد، لأن تعرفين كان مجتمعنا الناس كانت وايد متقاربة ومتلاحمة، قال للوالد ليش وفيقة ما تدخل بحثة عندنا عشان تشجع البنات انه يبتعثون ويكون يعني فتح طريق. طبعا في اختي جهينة سبقتني، بس هي كملت على حساب الوالد، فهي كانت العملية مو بعملية امكانيات قد ما هي عملية معنوية، والوالد يعني شجع، بالعكس قال يعني هاي شيء يشجع ان الاخرين، لانه هو دائما يبحث عن العلم يعني ويشجع العلم. هاي حقيقة موجودة، ودايما هي بذرة كبيرة عندنا كانت، يعني شيء اقتناع يعني، مقتنعين يعني، حتى التربية والتعليم كانت عندنا مدارسنا إمكانياتها عالية جدا جدا جدا، يعني مقارنة باليوم أنا أتصورها كأنها مدارس خاصة اللي هي قاعدين يصرفون عليها. بالعكس كانت كل شيء متاح، وكان تعليم واضح ومتزن، وكان في كثافة في التركيز على الإنسان يعني القطري والعربي بعد، يعني ما كانت عملية بس قطري. فكان التعليم عندنا يعني مدرسين كانوا أكفاء، طبعا كلهم كانوا من المستقدمين لقطر، بس هذه الناس كانت فعلا ناس من اللي أثروا في أجيالنا، يعني فعلا كان التعليم عندنا مركز يعني، سواء في الأنشطة الرياضية، كان في رياضة، كان في ثقافة، كان في هوايات، كان في مسرح وكنا نشترك فيه، وكان في مسابقات قرآنية ومسابقات عربية. صحيح. مدارس كانت تتنافس، وكنا طبعا محدود المدارس يعني، كانت حد على الأصابع، بس كان في نشاط يعني، يمكن احنا كنا جيل محظوظ كان في علينا تركيز وايد.
وفيقة علاقتك بالرسم وبالفنون بدأت من المدرسة؟
ايه، انا بدأت فيني فطرة أو حب، وأنا كنت أحب الرسم فعلا، والمدرسة شجعتني. يعني بقول لك إن كان في الخامات المدرسية حق الرسم وحصة الرسم الأسبوعية كانت طويلة، عبارة عن حصتين، وكانوا مدرسات أكفاء يعني ما لها الشغلة، يعني مش بس تعطي شو أرسم، لا كانت تعلمنا. وطبعا هم ابتدوا يكتشفون موهبة الطالبات أو الطلبة، يعني الطالبات اللي مثلي، أن أنا كنت أركض على هالاتجاه، فكان في تشجيع. كان الله يرحمها أستاذتنا رقية القدورة، هذه كانت من أكثر الناس اللي أثروا فيني، لأن علمتنا وايد زين وحببتني في الألوان والرسم وشجعتني، ودخلنا مسابقات رسم وتصوير، وفي نفس الوقت تجميل المدرسة واللوحات الحائطية والصحافة المدرسية، كلها هاي كان كلها يحتاج رسم، فكنت أنا يعني أجد نفسي فيها. يعني كانت دراسات جادة، مناهج واضحة مركزة يعني أكثر، وكانوا اللي يقومون بهالمعلومات وهالتدريس ناس جايين مختصين، يعني سواء لغة عربية سواء فنون سواء رياضة. يعني تصوري كان معنا مدرسات يعلمونا الرياضة، احنا لعبنا التنس، لعبنا الفولي، لعبنا المسابقات وايد أشياء صارت في المدرسة، الأنشطة الرياضية كان فيها نوع وحماس وتنافس. يعني بالعكس أنا أشوف أنه كان يعني بداية ثمرة لما نحن اليوم عليه.
وفيقة، في ذاك الوقت الموارد الفنية كانت بسيطة ويمكن محدودة حتى، هل كنتي تطلعين مثلا على رسومات عالمية من خلال الصحف، من خلال مجلات، وين كنتي تشوفينها؟
يعني أقدر أقول لك لأن في موهبة فكانت تبحث عن كل ما يغذيها، يعني هاي بالفطرة يعني، لكن كان في تشجيع من المدرسة ومن البيت، وإن يكن أن كانوا ينظر لي أن أنا أضيع وقت، أن أنا ألعب هذه الألوان لعب، كان لحن يطلعونها أن هي تضيع وقت، يعني
طالما مبتراء
علي. بس أنا كنت مركزة بعد على أنه أكون يعني كان عندي حافز أن أنجز في دراستي عشان ما حد يوقف هواياتي. أحس أنه كان في امتعاض أحيانا، أن أنا ريحة الألوان أقلام، أن أنا فوضوية، أن أنا يمكن كان في وقت معي. بس مع الوقت يعني ثقلت يعني وصرت أحافظ أن أنا ما أزعج أحد، وتي بالعكس كان في فرصة وكان في تشجيع وكانوا يحبون رسماتي، يعني الأهل يعني بالعكس الوالد كان يعني طالعني إنه هاي هواية، يعني يمكن ثقافة العالية هي اللي خلتني أخذ هالفرصة يعني. وبعد الوالدة الصراحة يعني بدون مبالغة هي اللي سوتني. أنا أذكر كنت مكثفة في الرسم وايد، أرسم وايد، الألوان كانت هي حياتي يعني. يمكن أكثر شيء أصرف عليها أن الألوان رسمي، يعني كان في كل شيء أرسمه، يعني طبعا الأفكار يمكن كنت أحب البحر أكثر، السمك، وكنت أحب الحداق وهذه، فكنت هاي الغوص، كنت أغوص بعد يعني كنا نطلع مع الوالد وكذي، فهالأشياء اللي كنت أشوف العالم الثاني اللي تحت الماء، فهاي كنت وايد أرسمه. هتلاقين في لوحاتي وايد السمك والبحر، البحر أكثر شيء، اللون ماله زرقته، الألوان مالت السمك، أنت تعرفين لما تنزلين تحت الماء تشوفين الألوان، ما يعني تقولين كل طول ما أنت قاعدة تقولين سبحان الله. يعني وقتها أنا كانت هالأشياء تحركني، لكن الحين لينا أشوفها الواحد يمكن هاي أكثر تسبيح تقدرين تسبحين فيه.
يبهرك هذا العالم؟
أغرق، أذوب فيه، أحبه.
أثرت ألوان البحر على حياتك؟
طبعا البيئة نفسها مالتنا حلوة، يعني احنا عندنا الإضاءة، الشمس واضحة، الألوان كلها شارب يعني صريحة، الذهبي وايد، أنا تلاقين في لوحاتي وايد فيها الذهبي، فيها الأزرق وايد، فيه الأصفر بطريقة هذه. وبعدين إذا يعني بتطرق على نوعية التقنية اللي أشتغل فيها، أنا عندي تجريب في كل رسمي وتلاقين لوحاتي متجددة، بس أساسها الألوان، الألوان والفيجرز. طبعاً الفيجرز اللي هي نقصد فيها الحجم والعمق، هاي كلها هاي الأشياء موجودة في عينك وفي خيالك، لكن كيف تطبعينها وتصورينها؟ يمكن هذه اللي دخلت كليات الفنون، إن ينعمل لك امتحان يسمونه امتحان قدرات، مو بشرط تدخلين بالمجموع، طبعاً المجموع وارد، لكن في امتحان قدرات يشوفون هل هاي الطالب يقدر إنه يستمر، لأنه ما بيشتغل بس يرسم ويرسم، لازم يكون له نوع من البصمة في الحياة العادية. يعني إذا هو دخل في تصميم صناعي، في نسيج، في نحت، يعني هاي الكلية أنا كنت فيها، فيها خشب، ديكور، سينما، فيها سينما، فيها إخراج، يعني كلية فنون شاملة. يعني أنا أتخلت على الكلية مالتي اللي أنا كنت يسمونها تطبيقية حرفية، يعني كيف تطبقين الفن بشكل مقبول ومدروس ويستخدم في الحياة اليومية.
وفيقة، هل شاركتي وانتي في المدرسة في مسابقات دولية قبل التحقيق بالدراسة الأكاديمية عقب المدرسة؟
إيه، شاركت وايد في معارض أعمال الوزارة اللي هي كانت تقام سنوية يعني. وأذكر أن أنا شاركت في مسابقة شنكر للأطفال اللي هي مسابقة في الهند دولية، يعني لها علاقة باليونسكو.
كانت تشكل حافز هالتجارب وأن أنت تفوزين وتشاركين؟
بقول لك أنا كنت أكثر شيء مثل ما تقولين مسيرة، يعني داخلة في شيء عالم جديد متجدد، كل شيء كل خطوة أسويها فيها جديد، فكان بالنسبة لي طبعا هاي البداية مالتي
اكتشاف، كل شيء كل طريق هو اكتشاف.
ايه، البحث، البحث كان الواحد دايما يدور على الأنسب، وكان عندنا طموحات ان احنا نثبت جدارتنا، نثبت مسؤولية ان احنا انا درست في الخارج وارجع لبلادي اطبق ما درسته. كانت دراستي تقنية تكنيكية مدعومة بالموهبة اللي عندي. احنا بعثتنا كان احنا اول ثنتين، انا والاخت فاطمة عيسى فخرو، هي تجارة دخلت وانا فنون، ورحنا سكننا في بيت الطالبات الوافدات
في مصر حيث درستي. حركة الفنون أوسع ومجالها أرحب، بالتأكيد نهلتي شيء من هذه المعارف والتقيتي بأسماء ربما.
يعني أبي أقول لك شيء، أنا اليوم أحمد ربي وأشكره أن أنا كنت في هالمكان، غني بالنوابغ والأمثلة الفنية على مستوى العالم العربي، فعلا احتكيت بالفنانين اللي هم اليوم لهم بصمة على النهضة الفنية العالمية مو بالعربية بس. يعني أنا قعدت مع فنانين واشتغلت في ورشهم وفي مراسمهم، تدربت، يعني كلها أسماء كانت يعني اليوم أنا أشوف يكتب عنها، عندك السجيني، عندك سعيد الصدر، عندك رافع، يعني وايد في فنانين، في تحية حليم، هاي كلهم ذلين احنا شفناهم واحتكينا بمعارضهم، يعني على الأقل كنا نروح نزور معارضهم ونحضرها يعني. وعين كان في تغطية ثقافية عالية على الفنون، يعني في عندك يوسف فرانسيس، هذه فنان كان يرسم بريشة المرأة، يعبر عن المرأة، يعني أنت اللي تشوفين رسمات تقولين هاي واحدة اللي رسمتهم، في حين أنه هو يوسف فرانسيس، فتلاقينا دايما كان يرسم في الصحافة، تلاقينا في الأهرام قلت أنا أدور على رسمة. في أستاذ حامد ندى، أستاذ حامد ندى هذه واحد من يعني فنانين مشهورين في مصر. يعني
درستي ديكور أيضا، وهذا يمكن هيئ لك العمل في التلفزيون بعد ذلك.
أنا درست ديكور سينما، وكان التلفزيون توا في بداياته،
بدايات تلفزيون قطر.
إيه، وخد دورات تدريبية في الصيف في التلفزيون المصري، عشان كذي لما رجعت قطر اشتغلت في التلفزيون.
وكنتي أول مهندسة
على التخصص اللي يناسب مؤهلي، لأن أنا بعثة فلازم أرجع أشتغل في مجال يخدم، أو أقول أنا في فايدة، طلعت مني فايدة في بلادي.
وكنتي بالإضافة إلى أنك أول طالبة مبتعثة رسميا من التربية والتعليم كنتي أول مهندسة ديكور قطرية في تلفزيون قطر.
فعلا هذا شيء كان أسعدني يعني أو أنا أتشرف إن هاي بداية كانت حلوة يعني معاي في المجال ذي.
سنة كم دخلتي تلفزيون قطر؟
75.
تذكرين أول عمل عملتي له ديكور في تلفزيون قطر؟ هل كان برنامج ولا مسلسل؟
برنامج أذكر كان برامج الأطفال اللي هو كان ينعمل بالأسبوع يوم الجمعة.
فوزية الصالح
فيه لأن فوزية الصالح هذه كنت اشتغلت فيه. أذكر في برنامج انعمل مع نزار قباني. أنا كنت وايد سعيدة أن أنا أسوي الاستوديو له.
دخلتي تلفزيون قطر، كيف استقبلك تلفزيون قطر؟
طبعا أول ما رحت طبعا كان في تشجيع يعني سواء من الوزارة من المسؤولين، وكان في ترحيب لي، وكان في زملاء ادعموني وايد يعني وعلموني كثير وتدربت معهم واشتغلت معهم، وهم اللي عملوا لي الدفع. يمكن أنا في شخصيتي عندي شوية جرأة، فهذه كان في فتح لي أن أنا أقدر أثق في نفسي. كنت واقفة على أرض صلبة وأنا أشتغل. درست أنا في مصر على فكرة اللي هو ديكور سينما الخارجي. ديكور سينما. لما جيت استوديو قطر كان استوديوهاتنا صغيرة، مو بحجم يعني أن تنتجين فيها مسلسلات، وكان فيها اجتهاد أن احنا يعني نعمل الديكور وينبني تخلص المشاهد عقب يفكونها ونرجع نسوي شغلات يعني نقعد فترة يعني. هاي كان في عملية الوقت في الإنتاج كانت وايد تاخذ وقت. فكان في مسلسلات خليجية يعني اشتغلتها محلية يعني وكذي، فكان طبعا ديكورات لازم تكون من
البيئة
من البيئة يعني. طبعا بما أن درست أنا هالشغلات فكان تأسيسي اللي هو على شغل اللي كان ينعمل في مصر بس بيئتنا غير. ففعلا هاي حفزني أن أنا أدرس المعمار القطري الخليجي البيوت الخليجية. هاي أنا ابتديت أطبقها. فجاتني مرة من المرات كان عندنا قرية اسمها المفير.
صحيح.
ما قرية المفير هذه من اللي هي القرى اللي هجرت بعد ما حصلت نهضة البترول والناس المدنية والحضارة وشي. فهي قلت فتركت مثل ما هي بس بيوت مثل ما تقولي أطلال. فأنا رحت شفت هالمكان فقلت ليش احنا ما نسوي أوت لوكيشن، ليش ما نسوي استوديو خارجي لنا. وقتها كان في إمكانيات تلفزيون قطر كان عنده ميزانيات وكان في دعم من الوزارة نفسها ان احنا ننجز. فكانت طبعا هاي عشان احد يطلب هالكلام لازم يكون يلاقي تشجيع ودفع وكذي. فقدرت اوصل للمسؤولين واقنعهم وفعلا رممنا القرية ذي بطريقة انها نقدر نصور فيها مشاهد خارجية.
من كان وزير الاعلام وقتها وفيقة؟
الاستاذ عيسى الكواري. هو صراحة دعمنا وكان يشجع المرأة ويشجع وشجع الطاقات القطرية بغض النظر واحدة أو واحد كان معانا كان موجود معانا في الوزارة يعني مع أن مسؤولياته كانت كبيرة. كنت يعني ألاقي في استجابة كثيرة لما أي عوائق تصيبنا كانت تمشي عن طريق.
من كان من الطاقات القطرية الموجودة أيامك؟ من تذكرين؟
أذكر الزملاء اللي اشتغلت معهم في بدايتي وجدي. الصراحة كنا فعلا كأن بيتنا يعني وإخواني. الله يرحمه أحمد بوهندي. احنا خسرناه في وقت يرحمه. كان معاي محمد جاسم العلي. كان معاي
محمد جاسم العلي أحد الأسماء المهمة اللي فيما بعد
هذه من
أصبح
الشباب
أول
الواعد.
مدير لقناة الجزيرة.
لا كان
الجزيرة.
من الشباب الواعد وأنا صحيح. حضرت له لما كان يشتغل في المكتبات والتنسيق.
صحيح.
وكان في نوع بس احنا كنا مثل ما تقولين مجموعة ندور على بعضنا. كان في نوع بغض النظر عن ان واحدة ولا واحد يعني ما كان ينظر لنا، بالعكس كانوا دايما يعني ألاقي في ترحيب. على فكرة أنا تدرجت في التلفزيون وصلت لمنصب مراقب إنتاج تلفزيون وأنتجت مسلسلات كثيرة في المرحلة اللي اشتغلت فيها يمكن كانت المرحلة ثرية يعني.
الإنتاج كان مرتفع
في التلفزيون القطري يعني.
مدير إنتاج، قبل نبدأ نسمع بمصطلحات مثل تمكين المرأة، هل كان أمر تولي منصب إداري سهل؟
عشان أوصل لهالمنصب يعني كان عندي ثقة في نفسي، وكان في معوقات خارجية، وفي كان تنافس. خلينا أقول
على المنصب،
يمكن التنافس هو اللي كان يخلاني أستمر وأحارب، وهي طبيعة المرأة في أي مجتمع شرقي أو عربي، إنها دائما تلاقي لما تيجي توصل لمرحلة التمكن يحصل في معوقات. بس أنا الحمد لله يعني إلى حد ما حصل أنه أنا خدت المنصب ذي، وأنا كنت وايد مجتهدة، ما أنظر أنه لازم أكون أحسن من غيري، أنا أدخل في المكان اللي ألاقي نفسي أقدر أنجز فيه.
وفق حققتي هذا الإنجاز في تلفزيون قطر، وبعد ذلك غادرتي إلى القاهرة لارتباطات أسرية، واشتغلتي في سفارة قطر في القاهرة مسؤول إعلامي.
هاي بعد قفزة حق المرأة القطرية.
سنة كم؟
سنة 89.
89، يعني هل كنت من أوائل النساء إذن اللي يعني تم توظيفهم في السفارات؟
بس أنا وظفت من وزارتي،
من وزارة الإعلام،
في المكتب الإعلامي مش في الخارجية. شوفي قطر دايما مميزة في قراراتها بالنسبة للأحداث اللي تصير معانا، يعني هم لا يمانعون من وجود المرأة في أي مكان طالما هي تكون تسد هالمكان. لن تجدي واحدة دخلت في هالمجالات أي مجال كلفت به إن لم تكن مسؤولة. عندك دكتورة جهينة العيسى، لأنها أختي، بس أنا أقول لك إياها بالمناسبة، تبين تحذفين أحذف فيها؟
لا طبعا.
دكتورة جهينة ملحق إعلامي، كانت في واشنطن مسؤولة عن الطالبات الجامعة، يمكن ما قالتها لكم
يعني بعض الأشياء ما قالتها، فمن فضلك ممكن تقولينها.
لا بس أنا قلت يعني قطر تمط، يعني إذا أنت عندك استعداد أنت تعال وأنا تعال ونلتقي في النص.
نظرة تقدمية.
إيه فعلا، يمكن أنت جيبت الكلمة، وناضجة واعية. يمكن بعد المسؤولين كانوا فيها نوع من الوعي
طبعا.
يعني الشيخ جاسم بن حمد يعتبر نصير الفتاة القطرية المتعلمة،
وزير التربية والتعليم السابق.
بعدين صاروا في طالبات اللي هم دفعاتنا منتسبين في جامعة بيروت وجامعة اسكندرية وجامعة العربية، هاي وايد كلهم قطريات كانوا مبتعثات. هذا هي رجعت نواة حق المرأة القطرية وحضورها في المجتمع.
وفق مبكرا يعني في فترة تفتح وعيك الفني، هل كان في قطر نواة فنية تحظى بدعم رسمي؟
لا احنا، انا اذا انت كفن تشكيلي وحركة تشكيلية، هي كان فيها مجموعة نواة كبيرة حق الفن، وهي كان في وقت وزارة الإعلام اللي ساعدت ودعمت وعطت فرصة أن نعمل جمعية فنون وكذي. بالعكس كانت وايد داعمة لها الحركة التشكيلية، والمعارض نشترك فيها وكذا. لكن اهدأت، وهذه يمكن كان في زحمة مشاغل في كل قطر مش بس في مجال الفن، يعني هذه كان شوية تقاعس من الفنانين نفسهم أو شيء، لكن الروح موجودة، كانت موجودة، وجودنا كان في حضور يعني حق الحركات التشكيلية. كنا نشترك في بناليات هذه خارجية، كنا نمثل في معارض خارجية مع زيارات الرسمية للمسؤولين في قطر، يعني كان في موجود للفنانين حضور.
الحركة الفنية عادة هي بنت البيئة، وفي نفس الوقت ينعكس وجهها على البيئة. وانتي تمشين في قطر في أحيائها في مدنها في شوارعها، تقدرين تلمسين أثر الحركة الفنية التشكيلية مثلا في قطر؟
خارجيا لا.
ليش؟
ما بقول غير انه يمكن ما في أحد استوعب انه لازم يكون الفنان التشكيلي موجود. بس أقدر أقول لك مؤخرا أسند للفنانين القطريين الرواد تجميل شوارع الدوحة، مع الحركة اللي هي تجميل الدوحة عموما اللي هي اليوم
مشروع التجميل.
مشروع تجميل. ففعلا وجهت لنا دعوات للفنانين الرواد ان احنا نساهم، واذا نحب نعطي افكارنا ونساهم في هالعملية. وهاي شيء اسعدني، وانا اشتركت فيه وقدمته بغض النظر عن مردودة المادي، مردودة بالنسبة لي الأجيال التاريخ. كم يشرفني أن يكون هناك نصب باسم وفيقة سلطان.
الإنسان عادة يحب أن يشوف منجزات أبناء وطن في الوطن، يعني نحب وإحنا ماشيين نشوف جدار مزين ومذيل باسم فنان قطري. نحب ندخل مؤسسات الدولة نلاقي أعمال الفنانين. نحب ندخل بيوتنا وتتزين جدران بيوتنا بأعمال فنية مذيلة بتوقيع فنانين قطريين.
يعني هذه مسؤولية الانتماء الوطني. إذا دخلنا في انتماء يعني كم يشرفني، وأذكر لما يقال لي أنت من قطر، هذا شيء يسعدني، هذا شيء يعني يرسخ قوتي، وخاصة لما أكون أنا في دولة تساعدني أن أكون موجودة. يعني أنا كفنانة حضر لي معارض كثيرة عرضت لي حول العالم بصفة أن أنا قطرية مع مجموعة من زملائي الفنانين التشكيليين.
كم يواجهك هذا السؤال في المعارض الدولية اللي تسوينها أنت من قطر؟
بالضبط. وهذا اللي شجعني أن نقوم بمعارض منفردة، سواء محليا، أنا قمت بمعارض هني محلية وكنت وحدي منفردة، وفي معارض ساهمت مع زملائي اشتركت فيها لما توجه لي دعوات. إنما الخطوة اللي خدتها أن أنا قمت بمعرض في الخارج، عملت في مصر، وأنا كمسؤولة إعلامية عملت معرض خاص بي، وحضر وزير الثقافة، وكان تحت إشراف سفيرنا سيد بدر الدفع بتشجيع منه، وأقيم وعمل لولا نوع من التنويه والاحتفاء بمعرضي. وهذه وقتها كان بالنسبة لي الانتصار الداخلي، إن أنا شوفوني كان جيتكم بمعرضي أنا اللي تعلمت عندكم.
سنة كم وفيق؟
هاي الكلام سنة أفتكر في التسعينات، 90 92، يعني في هالوقت يعني. بس يعني أنا نفسي عشان أقوم بمعرض وأنجز فيه يمكن على الأقل 30 لوحة، بس هاي كان بتشجيع من الناس اللي معاي وعلى رأسهم السيد بدر الدفع.
كان سفير في مصر وقتها.
هو واحد على فكرة من أكثر الناس المقتنين للوحاتي، ولا يفوت معرض بدون ما يأخذ منه.
هذا تشجيع مطلق وفيق.
لا، وفي من يوم ما أنا قبل ما أدخل الجامعة كان إذا جاء وشاف لي رسمة يأخذها، يطلبها من أهلي أو أنا يأخذها مني. فأنا بالعكس أنا لقيت عنده لوحات، أنا نفسي استغربت أنه يعني
يقتنيها أو محتفظ بها. يعني هو عملية الانتشار أيضا، وعملية ما يحمل هذا المعرض أو ذاك من رسائل تعريفية بالبلد اللي تنتمين له، بقطر وبإنسانه وبتاريخه، هذا شيء مهم جدا.
هذه انتماء، هاي دور وطني. أي واحد، إذا أنا شاعر بشعر، إذا أنا ممثل بمثل بطريقة أن أقول وين قطر، إذا أنا مدرس بات، هذه بالعكس هذه الشيء إحنا تعلمناه من تأسيسنا التعليمي، وحب الوطن. وهذا أظن يعني شيء ما مو بكثير على أي واحد في أي بلد إنه يحب بلاده. أنا بقول لك شيء، الوطن هو ما تعيشين فيه، فما بالك إذا أنت تنتمين له. يعني أنا بقول لك شيء، إحنا نقابل ناس جو في قطر في فترات معينة، مجرد يسمعون اسم قطر يقول لك إحنا عشنا أحلى أيام، احنا نحن الى قطر. بالعكس انا في لي تواصل مع ناس كثير عاشوا في قطر ولا زالوا يذكروننا بالخير. بعد احنا بلدنا طيبه، طيبه موجوده فينا، استقبالنا للوافد وفي نوع من التاثير عليه، يعني يعطي لنا بصمه انه هو يحب هالبلد، وما بالك احنا اللي عايشين فيها، احنا كل يوم اسمها يحركنا. تعالي شوفي موضوع بيروت وانفجارها حدث، لكن الإنسان القطري تحرك. موضوع السودان وقسوة الفيضانات والسيول، نحن معهم. موضوع يعني أنا بقول لك الفنان التشكيلي القطري ساهم في حملة من أجل بيروت، وأنا اشتركت بلوحة بلوحتين تبرع، واحدة تبرعت بها وواحدة عبرت عن الحدث في ساعتها ونحطت في المعرض، وعملت نوع من الصدى لبيروت. يعني أنا رسمت المرفع نفسه وهو ينفجر، بس كان هذه
رسالة،
تصوير لمشاعر فورية في لحظته، لحظة الحدث. يعني الفنان بعد له دور في أنه يسجل الحدث، بس هذه ما تقدرين تفرضين عليه، هو بروحه يطلع. فأنا كانت بالنسبة لي يعني حدا، وحطيته على الانستغرام وحطيته على الفيسبوك وحطيته على الأشخاص اللي يعنوني ونشرته، ولا تتخيلي كم التفاعل مع هاللوحة. هني دور فنان. أنا كسبت احترام الآخر، أنه موجود في إنسان يعايشك في مأساتك أو يشاركك في محنتك. يعني هذا شيء، هني دور الفنان، أنه هو لن ينظر إلى الماديات قد ما ينظر إلى أثرها على الآخر وتوصيل الكلمة.
على الجانب الآخر، في قطر أيضا ما يظهر اهتمام البلد بشكل رسمي بالفن أكثر من متحف للفنون واللوحات.
هذه العصر الذهبي، العصر الذهبي. بالعكس، هذه رسالة الأمم والشعوب، حضارتها من ما يرسخ من معارض ومتاحف وجماليات وحرص على تراث وهوية، حرص على هوية. من حق دولة عندها إمكانيات أنها تأتي بهذه المعارض إلي هنا. بالعكس، أنا لما تنعمل معارض دورية لفنانين عالميين وتعرض عندنا، هذا نوع من التثقيف العام للناس. يعني أنا وصلني متحف بيكاسو، جي الدولة قامت به، فهمتي قصدي؟ هاي شيء من الثراء الثقافي الفكري، هذا شيء جيد. عندنا المتحف الحديث قطري فيه لوحات لفنانين عالميين، ومؤخرا ابتدوا يحطون لوحات لفنانين محليين، ومن أولهم الأستاذ جاسم الديني الله يرحمه، وفي لوحات لنا كفنانين محطوطين من مقتنيات الدولة وكذا. نأمل في يوم الأيام يكون في متحف القطري للفنان القطري، يعني كون أن الدولة تقتني اللوحات. بالعكس، أنت تدخلين سفارات أجنبية تلاقي لوحات لفنان معروف ماخذينها إعارة وحطينها في السفارة ذي، هاي عطت حدث. احنا نبي ذي. حصل في أمريكا لما كان الأستاذ بدر الدفع طلب من وزارة الثقافة، وأنا لازم أقول هالأشياء عشان ننوه بمن من يخدم هالحركة، طلب من وزارة الثقافة أن يبعثون للوحات تعرض في السفارات عند بدل ما يحط لوحات حق آخرين. وحصل، أنا رحت هناك لقيت لوحاتي موجودة ولوحات فنانين آخرين، طلعت مقتنيات وزارة الثقافة اللي كانت تقتنيها منه. هذا شيء مشرف، يعمل دعم للفنان القطري. لكن مو بغلط أن الدولة تجيب لوحات من العالم، وبعدين هذا يعتبر ثروة. اليابان اليوم قاعدة تشتري من كل العالم لوحات لفنانين بالأرقاب الفلكية في مزادات، لأنها يعتبر استثمار مثل الذهب، مثل الأسد مالهم. اللوحة اليوم عشان تأخذينها لما تسمعين عن فان جوخ ب700 مليون و800 مليون، هاي قد استثمار وين؟ يعني لا قيمة. بالعكس، قطر إذا دخلت في هالاتجاه هاي شيء، يعني وهي بدت. يعني أنا أحيي من يتابع هالكلام.
وفيقي لما ننظر مثلا لسوق واقف لإحياء بعض مظاهر العمارة القطرية في بعض الأماكن الخاصة، كتارة على سبيل المثال، سوق واقف على سبيل المثال،
هذه شيء يعني ممتاز، يعني هذه أجمل شيء وضع، يعني توري أن قطر مو بس ما شوارع العصرية، لكن لو إحنا ركزنا
وعي. هل هذا وعي؟ وعي؟
لا، لو إحنا ركزنا عليها. بس يجب أن تركز بمن يحمل مسؤوليتها، مش بعين أجنبية، بعين قطرية، بعين محلية. وأظن سوق واقف أقيم بعين محلية. زملائنا اللي قاموا بهالكلام يشكروا على تنويه عنها. بس على فكرة هذه جات من نظرة اللي فوق الأعلى، حبهم للتراث. يعني هاي فعلا هم عندهم الإمكانية أن يطلع سوق واقف وتطلع مباني الحديثة.
رغم ذلك أنا عارف أن لك رأي خاص في العمارة القطرية الشخصية.
العمارة القطرية في السكن الشخصي لا زالت مشوهة. لو نسق بذكاء استخدام العناصر، تطويرها، احترام العمارة، يعني لما أنا أعمل باب اللي هو اسم الدروازة الباب وينعمل بحجم ممسوخ لفيلا ما له علاقة بالفيلا، لا وصلنا لأنه بابنا الأصلي ولا وصلنا لأنه هو يعني شكله بشكل يناسب المبنى اللي هو ركب عليه. فإذا هو تشوه، هل هو قاعد يغازل أحاسيسنا الفردية؟ لا، أنا باللي يدخل قطر ويشوف ما يحس، يقول شالباب اللي هو جميل لكن مو بمكانه. يعني الحين هم يجملون الدوحة، لو بعد اللجنة اللي قاعدة تجمل الدوحة لو مرت عليها المباني ذي الكرت الأخراني، هل ذي يناسب الانفايرمنت اللي حواليه والمكان والغرض منه؟ البيوت اليوم تنعمل بمواصفات محكومة للعمارة
هندسية
والاستخدام، لكن ما في أحد ينسق شكلها العام، الشكل العام، اللون، اختيار الألوان في الفلل
خارجيا تقصد؟
خارجيا. يعني يزعجك لما تلاقين واحد يرسم يصبغ بيته مثل الخيمة أسود بالبني.
واضح وفيقة أن يعني تميلين إلى نمط العمارة القطرية أكثر من الحداثة؟
لا، أنا أحب أشتغلهم على دراية، دراسة. يعني أنا ممكن عناصر الشيء تدخل مع بعضها في التكوين النهائي. يعني اللون الأبيض هاي موجود عندنا في عمارتنا، مجرد أنك أنت البيت يطلع كله أبيض، ليش تروحين المغرب كل بيوتها بيضة؟ ليش تروحين أوروبا وإيطاليا تلاقي كل بيوتها بيضة والأسقف قرميد أحمر؟ شخصية المحلية موجودة وينها؟ هاي رؤية فنان ملتزم.
الفنان أيضا وفيقة لا يمكن أن ينفصل عن واقعه وعن حركة الحياة المجتمعية المحيطة به حوله. هل ترين اليوم أن الحركة الفنية في قطر أخذت وضعها السليم؟
الحركة الفنية هي تتدرج، تعلو وتنزل، وهي موجودة في كل العالم. بتلاقين الحركة الفنية يعني مثل ما تقولين موجات. فإحنا حريص، أنا كفنانة حريصة أن أنا أثبت هويتي وشخصيتي. أنا يكفيني كفنانة أو أي فنان يكفي أنه يشار إلى هالعمل قبل أن يقرأ من
قام به
أن هاي أعمال فلان. هني وصل للمراد أنه هو يكون فنان.
تقصدين أن تعرف بصمته قبل أن يقرأ اسمه؟
بالضبط بالضبط، بدون تقليد، بدون نسخ. يعني في عندنا فنانين على فكرة احنا هني في قطر لهم باع في هالمجال. أنا عندك سلمان المالك فنان لبصمة عالية، عندك يوسف أحمد، علي حسن، جاسم زيني. أنا لا تقولين إنه هو رائد فنان قطري، لا، رائد عالمي أنا أعتبره، أو أنا بالمقاييس اللي استوعبته واحد من الفنانين الذين التاريخ سيكتب عنهم. مثل ما تقولين ما ببالك لو قلت لك مثل فان جوخ ولا
بيكاسو.
بيكاسو جاسم زيني، سواء أنت شفتي لوحات اليوم ولا شفتيها بعد 100 سنة ستجدين فيها طعم لا يوجد في أي لوحة ثانية. صدقيني.
طبعا أنت تتحدثين عن جاسم زيني في الآخر.
أنت اليوم روحي المتحف طبعًا الحديث طبعًا وشوفي شغل جاسم زيني، ما بالك لو أنت تعرفينه كشخص الله يرحمه. فعلا هذه إنسان فنان وجد لينتج هذه الأعمال، ونحن محظوظين أن فتح لطريق أنه يروح يدرس الفن، ودرس في بغداد وجامعات بغداد في الفنون، تعتبر بغداد ثقافة فنية عالية يعني لها باع في هالأماكن.
وعلى ذكر هؤلاء الرواد والأسماء المهمة في تاريخ الحركة الفنية القطرية، وفيقة، من تتأملين أن له مستقبل من الجيل الجديد؟ في حد لفت انتباهك؟
لا أنا ما أقدر يعني أحكم، لأن أنا مو بمقيم، أنا مستوعبة، لكن يجذبني أي عمل فني جميل. يعني أبي أقول لك شيء، الفنون أنواع، في ناس متخصصة في الطبيعة، في ناس متخصصة في التجريد، في ناس متخصصة في يعني كذا
بورتري.
أنا بقول لك، أنا استحضرني الحين فنان ولازلت وأذكره دائما في كل مكان، عبد الرحمن الدوراني يرسم البورتريهات أحسن من أي فنان تشوفينه على مستوى عالمي أو محلي.
في بعض اللوحات في حياة الفنان لها معنى خاص ولها قيمة خاصة، هل في حياتك شيء من هذا الإطار؟
شوفي، هي كل لوحاتي مراحل إنجازي. يعني أنا أرجع لدراستي، درست الخط في الكلية ذي، لأن كل ما يتعلق بالفن كنا درسنا. يعني شوف، إحنا تعلمنا شلون نخلط اللون وشلون نرسم اللون، شلون نرسم الخط وشلون نكون الخط،
والخط العربي هنا المقصود بالحديث.
بس أنا الكلمات مالت القرآن كثير أوقف عليها.
الكلمة في القرآن،
في القرآن
لها وقع خاص عندك.
بالضبط. فكانت عندي تجربة كيف أرسم الآية، الخط اللي أنا أرسمه مو بعشان يكون مبهر كخط، الخط له علاقة بالفكرة، فتنعمل اللوحة مترجمة. لما تقرين الآية تحسين أن اللي مرسوم هذه لها علاقة بها. بعد ما تخرجت يعني، بعد ما اشتغلت، لقيت أن في كلمات في القرآن حلوة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، هاي معناها وايد كبير، فشلون أرسمها؟ رسمتها بلوحة قاتمة، أسود بالأحمر بالدخان بالجحيم، فتلاقين الكلمات وهي مرسومة بالذهبي الخطوط ولها علاقة باللوحة. فقلت أطبعهم كبوستر، فجيت طبعتهم، بطبعهم كنتيجة
تقويم،
وفعلا طبعتها 12 لوحة مع غلاف 13 لوحة، كلها بآيات قرآنية، وطبعناها هني في مطبعة دار العلوم، والله يرحمه كان مدير المطبعة، لازم أذكره، اسمه محمد عثمان، هي مطبعة تفتكر دار العلوم، قال لي أنا بطبعها لك بس بنفس الألوانها في ألمانيا، لأن إحنا ما عندنا الإمكانية مالت يعني دقة اللون يعني الطباعة وقتها. فأنا انطلقت أوكي واشتغلت معاه فيها، فبعثهم الصور، تصورت بطريقة السلايد مخصوص وراحت ألمانيا وفصلت الألوان وجبناها قطر وانطبعت هني واقتنتها وزارة الإعلام ووزعتها. وقتها الأستاذ محمد عثمان، عشان أقول لك اليوم يشوهون كلام القرآن، قال إحنا ناخذ موافقة وزارة الأوقاف إن إحنا بنطبع هاي الآيات القرآنية. كتبنا الآية على الصورة بعد ما تنعمل اللوحة فوقها الآية، صدق الله العظيم، وترجمتها بالإنجليزي. It is a message. أبى أقول لك شيء واحد، أستاذ محمد عثمان خذ موافقة وزارة الإعلام، لأن كانوا منعوا الناس اللي تخطط آيات قرآنية ويسوون فريمات وتنباع وبطريقة اللي على شكل وزة وعلى شكل بطة وما أدري شنو
الأشياء،
يعني كان ممنوع
إساءة استخدام
من التدقيق. فقال له لا هذا الشيء جميل. لما انطبعوا انبعثت هاي النتائج جزء منها حق الشركة الألمانية اللي فصلت الألوان. فلما قروا بالإنجليزي قالوا احنا نبي نعرف شنو المكتوب، ليش ما مكتوب بالألماني، لأن احنا كاتبين الآية رقم كذا سورة كذا مش عارف ايه، وبالإنجليزي نفس الشيء. فيقول لك هناك ألمانيا فيها أتراك كثير ومسلمين،
نعم،
فقاموا يطلبون القرآن بالألماني والتركي
بعد طباعة هذه النتيجة في ألمانيا.
وقام محمد عثمان يأخذون مصاحف بالألماني وبالتركي ويودونها ألمانيا. أنا بالنسبة لي أقول لك شيء، ما كنت هضم الموضوع بحجمه. اليوم أنا وأنا حين أذكره ليش قاعد أتذكره،
ولكن شوف الرسالة العظيمة اللي حملتها لوحات فنية.
أكمل لك هاي بروحها حلقة بالنسبة لك.
صدق
والله أكمل لك. وقتها محمد عثمان هاي واحد من الناس يعني أثر فيني، قال لي ليش ما نطبعها كروتة معايدات، بطاقاتها معايدة. فطبعناها بطاقات بحجم 20×20. فالكارت ذي راح لشركة فرنسية اسمها لاليك أبيسون في فرنسا. هذه الشركة عمرها 400 سنة تقوم بنسيج اللي هو التابستري الكانفاس. وفعلا اتصلوا بالسفارة قالوا احنا نبحث عن هالفنانة، وقدروا يوصلون لي. وقتها كنت أنا أشتغل في مصر السفارة، وجاوني مصر وطلبوا مني أنهم ينسجونها كتابستري لوحات، وعملوا منها 6 لوحات. فاقتناها على ما ذكر لي الملك فهد وأمير سعودي وسلطان بروناي واثنين من أمريكا، والأولى هذه الوالد اقتناها، اقتناها دفع لهم قال لهم أنا بشتريها
تكريما لك،
افتخار بي، هو حس ان هاي مالته. فاحنا خدنا نمبر 1، هاي نمبر 1.
التلاحم مع الحرف في الكلمة القرآنية فتح لوفيقة آفاق من الشهرة العالمية. فما اللوحة التي ما زلت تتمنين أن ترسميها؟
أنا كل لحظة أبي أرسم لوحة وموجودة الفكرة بس متى وكيف وشلون تطلع. وايد لوحات، وايد أفكار، أنا عيني تخزن. أنا الجمال يجذبني، يحضرني الجمال، أحس بالغيرة لما أشوف معارض وأنا ما سويت ما أنجزت. غيرة تحسسني بأن أنا ناقصني شيء، لازم أرسم.
عادة لو في قصيدة يكتبها شاعر يكتب عن الوطن بوصفه الأم أو المرأة الجميلة الغناء. الفنان بريشته لو قلت لك ارسمي قطر،
أنا رسمته واللوحة ذي موجودة، موجودة عند وكيل وزارة الإعلام أستاذ محمد عبد الرحمن الخليفي،
وكيل وزارة الإعلام سابقا.
أنا رسمت قطر مرأة بشعرها بالمشموم بالثوب مالها، أنا قطر، هاي اللوحة أنا أعتز بها وموجودة عنده. على فكرة هذه كان من أكثر الناس المشجعين لي كفنانة تشكيلية، وإن الله يعطي الصحة. والأستاذ عيسى الكواري مقتني للوحاتي ومتابع. أتمنى لبيوت القطرية أن يكون يعني الوعي بالفنان القطري، مو بوفيقة بس، بالفنان القطري. يعني هالمجالس اللي تنعمل يا ريت ينعمل فيها وينحط فيها لوحاتنا.
مؤخرا وفيقة درج الناس على الاستعانة بمهندسي الديكور الداخلي، فنلاحظ غالبا الأمور تذهب إلى جمال بدون هوية. تتفقين مع هذه الرؤية أم لا؟
مفهوم الديكور أنك أنت كيف تعيشين في مكان مريح استخدامه جيد بدون هدر للمسطحات وتوظيف المكان. فهذه شوية غائبة عن بساطتنا. يعني ما يصير أنا أعطي مهندس ديكور ويسوي لي ويختار لي الألوان ويختار لي الأثاث ونوعيته ويحطني على كرسي كنبة اختارها غير مريحة أو مبهي ذوقي أو مبلوني. لازم في تفاهم بين شخصية صاحب المكان وتوظيف قدرات المهندس ليوصلك للمكان اللي أنت ترتاحي له.
الفنانة القطرية وفيقة سلطان العيسى، ساعدنا باللون وبالريشة وبالإبحار معك بين منحنيات الحرف العربي والكلمة القرآنية العطرة وفكرتك الجميل. شكرا جزيلا لك.
الدوحة، لؤلؤة الخليج الساطعة، على ضفافها إلهام وجمال وسحر. نهل منها مبدعون فأشرقت شموس إبداعهم عبر محطات تاريخية فكرا وفنا وأدبا.
بودكاست إذاعة قطر.
على ضفاف الدوحة تحاورهم الدكتورة إلهام بدر.